الكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم. لا يزال الحديث هنا عن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكانت الآية الأخيرة التي فسرناها في الأسبوع الماضي هي قول الله عز وجل: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذا من كلام سيدنا إبراهيم لقارون وقومه تحطيمه الأصنام ومعاقبتهم إياه بالإحراق. يقول الله عز وجل بعد ذلك: فآمن له لوط. كان لوط آنذاك في جهة من جهات الكوفة حيث كان سيدنا إبراهيم، يعني كان في أرض العراق، ولم يكن قد أوحي إليه بعد، لم يكن قد أصبح رسولا بعد. ورأى هذا الذي فعل به قارون وقومه، وسمع النصائح التي قالها سيدنا إبراهيم له، فكان ممن آمن به، أو في مقدمة من آمن به لوط. آمن له لوط، أي أيقن بما يقول وآمن بهذا الحق الذي جاء به وهو الإسلام. طبعا قلنا إن سيدنا إبراهيم كان مسلما، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم يقول الله عز وجل: وقال إني مهاجر إلى ربي. من الذي قال هذا؟ بعض من المفسرين قالوا إن الضمير في قال يعود إلى سيدنا إبراهيم، فآمن له لوط، انتهى الكلام، عاد الكلام إلى من؟ إلى سيدنا إبراهيم. وقال أي سيدنا إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي. واتجه خارجا من أعمال العراق من الكوفة إلى حران ففلسطين. لكن الصحيح الذي جنح إليه جمهور المفسرين أن الضمير في قال إنما يعود إلى لوط عليه الصلاة والسلام. وممن روى ذلك البيهقي في سننه عن مقاتل قال حديثا طويلا يدل على أن الذي هاجر، أو أن الآية إنما تعني سيدنا لوط. قال إن سيدنا عثمان كان من أوائل من هاجر هو وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. يقول البيهقي: جاءت امرأة من قريش إلى رسول الله تقول: رأيت ابنتك وختنك في طريقهما إلى الحبشة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أي حال رأيتهما؟ قالت: رأيته وقد حمل زوجه على حمار دبابة، أي على حمار يدب دبا ولا يستطيع أن يسرع في المشي. هذه الكلمة عند العرب وصف للدابة التي لا تستطيع أن تسرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان أول من هاجر إلى الله بعد لوط، أول من هاجر إلى الله بعد لوط. إذن قول الله سبحانه وتعالى: وقال إني مهاجر إلى ربي، الضمير يعود إلى سيدنا لوط، وهذا دليل صريح على ذلك. وطبعا هذا الحديث يحمل دلالة أخرى يجب أن نتنبه إليها، وهي المكانة التي تبوأها سيدنا عثمان عند الله عز وجل وفي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أو هذه الشهادة ليست قليلا أبدا أبدا. أولا عندما أذن رسول الله أو أشار لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة عندما اشتد عليهم الأمر، والهجرة إلى الحبشة لم تكن عبارة عن انتجاع، لم تكن عبارة عن يعني ما يقول العوام شمت هوى، وإنما كان عبارة عن تشرد وانتقال من بلاء إلى بلاء أشد. كان أول من هاجر سيدنا عثمان ورقية التي هي بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا ماذا قالت تلك المرأة في وصف سيدنا عثمان يسير من مكة إلى الحبشة، كم يبلغ المسافة من أميال؟ ما يزيد قطعا على 1000 كيلو ونيف، والطريق يستعين فيه هذا الطريق الطويل سيدنا عثمان بدابة واحدة يتبادلها هو وزوجه، هذا شيء كبير جدا جدا. وطبعا نضيف إلى هذا المواقف الأخرى التي لسيدنا عثمان، وقول سيدنا رسول الله لعثمان لما توفيت زوجته رقية ثم توفيت الثانية وهي أيضا بنت رسول الله، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لأعطينا به. هذا كلام سيدنا رسول الله. قلت مرة يعني الإنسان يتصور لو أن أي رجل من الناس أعطى ابنته لشخص فماتت ثم أعطى الثاني فماتت، ربما يتصور أنه هذا الإنسان شؤم على النساء، ويتصور أنه لو في ثالث ما بيعطي بها. لكن الرسول قال العكس، قال والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لأعطيناك. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة أخرى ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم في عند تجهيز جيش العسرة. أقول هذا الكلام حتى نتبين من خلاله مدى الجريمة الشنعاء التي يقع فيها كثير، ويا للأسف من المسلمين عندما يطيلون لسانه في حق سيدنا عثمان رضي الله تعالى. هذا أمر خطير أيها الإخوة. أين هي وصية رسول الله؟ أين هو المثل العام العام القائل كرمال عين تكرم مرجع يوم؟ أين هو تكريم سيدنا عثمان لأنه ختن رسول الله، لأنه صهره مرتين؟ أين هو؟ ألا تعرفون أن هنالك من يسيء، من ينتقص؟ أولا أذكر أن رجل اسمه طه حسين مضى وراح إلى شأنه وإلى موقفه مع الله، ونسأل الله له المغفرة، والله لا نحقد على أحد، والله إنه ليسعدنا أن يغفر الله لعباده جميعا، لكن الله حكيم، حكيم فيما يعاقب وفيما يغفر. قرأت له كلاما في حق سيدنا عثمان، يعني ما في إنسان يصطنع أنه ملك من الملائكة، حتى لو تصور أنه ملك أدبه يمنعه من أن يقول هذا الكلام. فكيف هو طه حسين إنسان محمل بأوزار، محمل بنقائص، محمل بخيانات في حق الله وفي حق دين الله، محمل بعمالة لفرنسا من خلال زوجته الفرنسية، ثم يأتي فيتكلم عن عثمان، كن خيرا من عثمان ثم تكلم عن عثمان، ثم يأتي بعد ذلك آخرون حتى يظهروا أنهم نقاد وأنهم دقيقون في اكتشاف الأمور، أيضا لكي يتجملوا ولكي ينسجوا لأنفسهم صيتا حسنا أمام الناس، كتبوا في الانتقاد على عثمان. كل هذا غير أولئك الآخرين الذين يتهجمون على عثمان من خلال الهجوم على سائر الصحابة أو من خلال الهجوم على الخلفاء الراشدين أبي بكر عمر وعثمان. انظروا إلى ما يقول: شيء تقشعر له الأبدان. أنا أتساءل، هل يمكن لإنسان أن يمد لسانه بقالة سوء واحدة في حق عثمان ويكون محبا لرسول الله؟ والله الذي لا إله إلا هو لا أتصور ذلك، لأنني أعود إلى نفسي، عندما أجدني محبا لسيدنا رسول الله لا بد أن أتبادر مع أقاربه، مع أصهاره، مع من قال له رسول الله: والله لو كانت عندنا ثالثة لأعطيناكها يا عثمان. أما أن أضرب بكلام رسول الله عرض الحائط وأمد من لساني ثعبانا في حق سيدنا عثمان، هذا إن لم أسب وإن لم أشتم، نعم، فأنا لا شك أنني لا أحب رسول الله. أنا أقول عن نفسي: لو رأيتموني أفعل ذلك فلكم جميعا أن تشهدوا أنني لا أحب رسول الله. طبعا لا أقولها، لكن لا ينبغي أن تعلموا أنني عندما أشتم عثمان لا يمكن أن ينطوي على فؤادي على حب صادق لسيدنا عثمان، بل لا يمكن أن ينطوي قلبي على حب صادق لسيدنا علي، لأن حبي لسيدنا علي يدفعني إلى أن أشاركه في عواطفه. انظروا كيف كانت عواطف سيدنا علي تجاه عثمان، انظروا كيف وقف إلى جانبه في المحنة التي قتل في أعقابها، انظروا كيف جمد زهرتيه لحراسة سيدنا عثمان حتى لا يدنو إليه أذى، وكان هذا مغامرة. انظروا إلى سيدنا علي كيف كان خير مستشار أمين طوال خلافة سيدنا عثمان. كيف أحب سيدنا علي ولا أحب من كان يحب سيدنا علي؟ انظروا إلى موقف سيدنا علي من عمر، انظروا إلى موقف سيدنا علي من أبي بكر. كم وكم من شهادات لسيدنا علي في حق أبي بكر، كم، اقرأوا نهج البلاغة لا غيره وانظروا. نحن عندما نحب سيدنا رسول الله ينبغي أن يقودنا حب رسول الله إلى التأدب مع أصحاب رسول الله، وإلا فلسنا صادقين. نحن في هذه الحالة تسوقنا العصبية الرعناء، وهذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة أخرى: إن عثمان أول من هاجر إلى الله بعد لوط. نعم، إذن قوله تعالى: وقال إني مهاجر إلى ربي، الضمير في الصحيح عائد إلى سيدنا لوط. قال إني مهاجر إلى ربي، أي سأخرج من هذا المجتمع وسأبتعد عن هذا الجو الضال المضل اللاهب الذي شهد هذا الحكم على سيدنا إبراهيم بإحراقه. سأهاجر إلى ربي. إلى أين هاجر؟ إلى حيث هاجر سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. إنه هو العزيز الذي لا يغلب، الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها. ثم يقول الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم، حديث رجع إلى سيدنا إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، طبعا يذكر بعض ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. صح أن جميع الأنبياء الذين جاءوا بعد سيدنا إبراهيم كلهم من ذريته، كلهم من ذريته، وهذا في الواقع استجابة لسيدنا إبراهيم في دعاء دعاه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. أي سأصطفي من ذريتك أناسا تكون فيهم الكتاب والنبوة لكن لا ينال عهد الظالمين سواء من ذريتك أو من غير ذريتك. وجعلنا في ذريته النبوة كل الأنبياء. إذن سيدنا عيسى من ذرية سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى من ذرية سيدنا إبراهيم، ومن قبل سيدنا موسى إليه كلهم من ذرية سيدنا إبراهيم. والكتاب، الكتاب جنس مو كتاب واحد، يعني جنس الكتاب أيضا ما دامت النبوة في ذرية سيدنا إبراهيم فالكتاب تابع لهذه النبوة. فالتوراة، الإنجيل، القرآن، كل ذلك كان في ذرية سيدنا إبراهيم. وآتيناه أجره في الدنيا، أعطيناه أجره في الدنيا متمثلا في أنواع كثيرة من الخيرات أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، ويطول ذكر ذلك. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وطبعا أنتم تعلمون أن الله أكرمه بالخلة، سيدنا إبراهيم خليل الله سبحانه وتعالى، وكيف لا يكون خليل الله عز وجل وهو الذي ابتلي بما ابتلي به من الأمور، فمزق كل حظوظه في سبيل مرضات الله، نسج الله له من هذه خلة وأي خلة. ولا نزال نذكر هذه الابتلاءات، أمر الله إياه بأن يذبح ابنه، هو رب العالمين ما له مصلحة بذبح ابنه أبدا أبدا، لكن الله يريد أن يرينا كيف أن العبد الحقيقي لله يمزق كل أهوائه وكل شهواته في ضرام عبوديته لله عز وجل. فكأن الله يريد أن يعلمنا، إذا تعلمنا لاحظنا البعد ما بين عبوديتنا لله وعبودية سيدنا إبراهيم. لكن إحنا مو الولد نضحي في سبيل الله، شيء من المال لا نضحي به في سبيل الله، أهوانا ما نضحي بها في سبيل الله. مثل ما حكيت هلا لما البنت بدنا نكلفوها إيمان راسها ما بنضحي بهذا في سبيل الله عز وجل. أين نحن؟ هذه هي الحكمة. بعدين رب العالمين سبحانه وتعالى أمر أن يدعو إلى الله وأن لا يبالي بما يأتي، يدعو ما عم يحارب وما عم يقاتل، لكن في سبيل هذه الدعوة قتل لا يبالي، يعني هو لا يقتل ولكنه إن قتل في سبيل الدعوة لا يبالي. فعل ما قد علمتم، وقرر قارون أنه يعدمه. وبإيش بده يعدمه؟ بالنار. وفعلا جاء به ووصلت القضية. كان ممكن رب العالمين يطمئن سيدنا إبراهيم قبل ما يلقى به في النار أنه نمرود. كان ممكن انه رب العالمين يعني يوحي الى سيدنا ابراهيم طمن بالك انا ما راح اخليك تحترق، لكن مو هون الابتلاء بيكون، ما صار في ابتلاء، لا خبى عنه النتائج، ممكن يحترق. وفعل نمرود ما لا يمكن ان يفعله الا الله من قراره بان يحرق سيدنا ابراهيم بالنار. لآخر لحظة وضع في المنجنيق وبدهم يلحشوا بالنار، وجاء سيدنا جبريل قال له يعني طيب ما في لك حاجة أنا مجند لك. قال له أما إليك فأنا ما لي بحاجة إلا لواحد أنا وهو الله. رب العالمين ما محكي لنا القصة هيك حتى نحن ننظر وين صفينا نحن، أين نحن من عبودية سيدنا إبراهيم لله عز وجل، أما إليك فلا. قال له طيب ادعي. قال حسبي الله ونعم الوكيل. شو بدي ادعي؟ الله مطلع علي، شو بدي ساوي فيه؟ أنا حاضر. نعم. عندئذ كان أهلا لسيدنا إبراهيم أن يصبح خليلا لله. نعم، كان أهلا لهذا. كل هذا الذي يحدثنا عنه الله عز وجل يريد أن نعلم من خلاله كيف يكون العبد عبدا، كيف يتحقق العبد بمعاني العبودية لله، حتى نعلم كم نحن بعيدون عن مستوى هذه العبودية لله عز وجل.
لذلك قال الله عز وجل وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بدأ بعد ذلك الحديث عن سيدنا لوط الذي آمن وقال إني مهاجر إلى ربي والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم حقق رجاءنا واستجب دعاءنا واجعلنا من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. واختم اللهم حياتنا بأحب الأعمال إليك.